بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن نتذاكر في أحكام الزكاة، في أحكام الزكاة في الفقه، وفي من كتاب الشرح الممتع للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. وكنا نتكلم في الدرس السابق عن الزكاة، والمؤلف رحمه الله يقول: ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال. يعني لا يعتبر في وجوب الزكاة أن الإنسان الآن ممكن يؤدي الزكاة، لكن وجبت عليه، ممكن يؤديها الآن أو تكون في ذمته. حتى المال لو انتهى المال كله بجائحة أو ما إلى ذلك، لا بد أن يخرج الزكاة إذا حل عليها الحول. لكن هذا قول المؤلف رحمه الله، والصحيح أنه إن تعدى أو فرط ضمن، وإن لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان. لماذا؟ لأن الزكاة وجبت عليك حال عليها الحول، وجبت عليك في أول محرم. فإذا وجبت عليك في أول محرم، مثلا واحد محرم وجبت عليك الزكاة، لو انتهى المال كله، فقد المال، وجبت عليك الزكاة. لماذا؟ لأنها أمانة، والأمين إذا لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان عليه. لكن لو تعدى بأن وضع المال في مكان يقدر فيه الهلاك، ضمن ما تلف من المال بعد وجوب الزكاة، أو فرط في إخراجها بلا مسوغ شرعي وتلف المال، فإنه يضمن الزكاة. لكن عندنا، ولذا الصواب أنه يشترط لوجوبها بقاء المال إلا أن يتعدى. لكن هل هناك فرق بين الزكاة والدين في التركة، ولا ليس بينهما فرق؟ نحن نعرف أن الإنسان لو إذا مات وعليه دين، لا بد أن يخرج الدين قبل توزيع التركة. إذا مات الإنسان وعليه دين، لا بد أن يخرج الدين قبل توزيع التركة على الورثة. لكن إذا كان على الإنسان زكاة، هل هي أيضا مثل الدين، لا بد أن يخرجها قبل توزيع التركة، وإلا لا؟ نعم، يقول المؤلف رحمه الله إن حكمها حكم الدين، يعني تقدم على الوصية وتقدم على الورثة. يعني إذا كان على الإنسان دين، فإنه أولا يقدمون الدين حتى ينتهي الدين، ثم الوصية، ثم يوزعون بقية الورثة على الورثة. موضوعنا اليوم زكاة بهيمة الأنعام. عندنا عرفنا يا إخوان إن الزكاة تجب في بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام ما هي؟ البقر والغنم والإبل، هذه بهيمة الأنعام التي يضحي الإنسان منها، وتجب أيضا الزكاة فيها، وأيضا تجب الزكاة في عروض التجارة. يعني لو أن الإنسان عنده بقالة أو عنده شيء أو عنده غنم يبيع ويشري فيها، هذه أيضا اسمها عروض التجارة. وتجب الزكاة أيضا في النقدين، وتجب أيضا في الزروع والثمار، وكلها سنتكلم عنها على حدة إن شاء الله. لكن الليلة موضوعنا باب زكاة بهيمة الأنعام. لماذا بدأ المؤلف بهذا بزكاة بهيمة الأنعام؟ لاقتداء بحديث أنس ابن مالك رضي الله عنه في الكتاب الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه، وبين فيه الصدقات، فقد قدم بهيمة الأنعام يعني نحن إذا تكلمنا في أول شيء عن بهيمة الأنعام نقتدي بأبي بكر رضي الله عنه، والرسول عليه الصلاة والسلام أرشدنا ورغبنا في سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. من هم؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي. ولذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام تمسكوا بها. ما يكفي أن نتمسك بها، وإنما عضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسكوا بها بشدة، لأن سنة هؤلاء الخلفاء الراشدين من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم عرفنا أن الزكاة تجب في بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، كما قال الله عز وجل أحلت لكم بهيمة الأنعام. لكن لماذا سميت بهيمة؟ الشاه لماذا سميت بهيمة؟ أو الناقة لماذا سميت بهيمة؟ أو البقرة لماذا سميت بهيمة؟ لأنها لا تتكلم. سميت بهيمة لأنها لا تتكلم، يعني مأخوذ من الإبهام وهو الإخفاء وعدم الإيضاح. هي كل البهائم يا إخوان، وكل ما خلقه الله يتكلم، لكن بعضهم يعرف لغة بعض، لكن نحن لا نعرف إلا لغتنا، أو إذا تعلمنا لغة نفهمها، لكن الحيوانات لها لغة، الطيور لها لغة. ولذلك الحيوانات بعضها يدعو بعض، بعضها يسمع بعض على الأكل أو على الحليب أو ما إلى ذلك. فهي كل الحيوانات تتكلم كلام معروف عندها. ولذا نسمع الإبل، الإبل إذا أرادت أولادها تحن فيأتي أولادها بسرعة، أيضا تنهارهم يذهبون، وكذلك بقية الحيوانات. ولذا قال موسى عليه الصلاة والسلام، موسى ابن عمران هو أعظم أنبياء بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام، وهو الذي خصه ربنا سبحانه وتعالى بالتكليم، كما قال عز وجل وكلم الله موسى تكليما. فموسى لما خاطب فرعون قال له فرعون من ربكما يا موسى؟ ماذا قال له موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. خلق الذبابة على الصفة التي يريدها ثم هداها، كيف تسبح الله، كيف تقدس الله، كيف تأكل وكيف تعيش، كيف تتحرك. ولذا قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه، أي أعطاه خلقه اللائق به ثم هداه لمصالحه. ولهذا يهتدي كل ما خلقه الله عز وجل لمصالحه، فيأكل ما يليق به ويشرب ما يليق به، فكل شيء بحسبه. عرفنا أن بهيمة الأنعام سميت بهيمة أنها لا تفصح، لا تتكلم، لا نفهم كلامها، وإلا بعض الحيوانات يفهم بعض. وبهيمة الأنعام عرفنا أنها ثلاثة، الإبل والبقر والغنم. الإبل سواء كانت عراب أو بخاتي، فيه نوع من الإبل يسمونه بخاتي، وهي التي لها سنامان، لها سنامان. الإنسان يركب بين السنامين، هذه معروفة في القارة الآسيوية. أما البقر معروف، لكن فيه بقر عايدي وفيه بقر جواميس، والغنم تشمل الماعز والضأن، لكن ما يدخل فيها الظباء. لو أن إنسان ربى الظباء هذه لا زكاة فيها، لو ربى عنده غزلان لا زكاة فيها، لأن الظباء ليست من أصل الغنم فلا تدخل في زكاة السائمة. ما هو الدليل على أن الإبل والبقر والغنم تجب فيها الزكاة؟ حديث أنس بن مالك رضي الله عنه،
في الكتاب الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه، وفيه هذه فريضة الصدقة التي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين، وذكر الغنم والإبل، وأما البقر فجاء ذكرها في حديث آخر. اعلم يا أخي إن بهيمة الأنعام تتخذ على أقسام. بهيمة الأنعام الناس البقر والإبل والغنم يتخذونها الناس إلى أقسام. القسم الأول عروض التجارة، يعني الإنسان يكون عنده غنم أو إبل يبيع ويشري فيها، يبيع ويشري فيها، هذه تزكى زكاة العروض. يعني اليوم اشترى شاه واحدة ثم رباها وباعها، واشترى بعد ذلك شاتين ثم رباها وباعها، ثم اشترى ثلاث شياه ثم رباها وباع، هذه اسمها زكاة العروض، زكاة العروض في بهيمة الحيوان. ولذلك زكاة العروض تجب في شاة واحدة إذا تم عليها الحول، إذا تم عليها 12 شهر والإنسان يبيع ويشري فيها، فإن الزكاة تجب في القيمة ربع العشر، ربع العشر. يعني إذا كانت قيمتها 1000 ريال ومضى عليها سنة كاملة يخرج 25 ريال، هذه الزكاة. فإذا كانت بهيمة الأنعام إبل أو بقر أو غنم عروض تجارة فهي تزكى زكاة العروض، يعني تجب الزكاة في شاة واحدة أو في جمل واحد أو بقرة واحدة، لأن المعتبر في عروض التجارة القيمة وليس العدد. فإذا كان هذا هو المعتبر فما بلغ نصابا بالقيمة ففيه الزكاة، سواء كانت سائمة أو معلوفة مؤجرة كانت أو مركوبة للانتفاع. هذا هو النوع الأول، أن تكون عروض تجارة. القسم الثاني نوع من الغنم من الحيوانات اسمها السائمة. السائمة يعني معدة عند الإنسان للدر، يأخذ حليبها ويأخذ السمن فيها وأيضا ليستفيد من أولادها، هذه هي التي ترعى، هي التي ترعى كما قال الله عز وجل: ومنه شجر فيه تسيمون. هذه الأغنام أو البقر أو الإبل أو البقر اتخذها صاحبها ليأخذ الحليب، يأخذ السمن، يأخذ أولادها، ولا يمنع كونها معدة لذلك أن يبيع ما زاد على حاجته من أولادها، لأن هؤلاء الأولاد مثل ثمر النخل. هذا هو القسم الثاني. القسم الأول أن يتخذ السائمة عروض تجارة. القسم الثاني القسم الأول أن يتخذ السائمة عروض تجارة يبيع ويشري فيها. القسم الثاني أنه يتخذها للحليب وللنسل وللدر وتكون ترعى. القسم الثاني ما ترعى ولكنها عنده في الأماكن، هو الذي يعلفها ويتخذها للدر والنسل، وهي التي يشتري لها صاحبها العلف أو يحصده أو يحشه لها، فهذه الأخيرة ليس فيها زكاة، هذه الأخيرة ليس فيها زكاة ولو بلغت 1000 شاة، لأنها ليست من عروض التجارة ولا من السوائم. عرفنا الأنواع الثلاثة، النوع الأول عروض التجارة هذه فيها الزكاة ولو شاة واحدة، النوع الثاني يتخذها للسمن، يأخذ سمنها، يأخذ أولادها وهي ترعى، هذه فيها الزكاة إذا بلغت 40 من الغنم وحال عليها الحول، هذه فيها الزكاة. الثاني المعلوفة الذي يعلف الإنسان فيها وهي لا ترعى، هذه لا زكاة فيها. أيضا فيه قسم آخر من الحيوانات يسمونها العوامل، الإبل التي عند شخص يؤجرها للحمل، يحمل عليها ويذهب بها من مكان إلى مكان، هذه ليس فيها زكاة. هذا القسم كان موجودا قبل أن تنتشر السيارات، تجد الرجل عنده 100 بعير أو 200 يؤجرها فينقل بها البضائع من بلد إلى بلد، وإنما الزكاة فيما يحصل من أجرتها إذا تم عليها الحول. هذه الأقسام الأربعة في بهيمة الأنعام كل قسم منها بيّنه الشارع بياناً واضحاً شافياً، وأعم هذه الأقسام عروض التجارة لأنها تجب فيها الزكاة على كل حال. ولذا قال المؤلف رحمه الله: تجب في إبل وبقر وغنم. ما هو الذي يجب في الإبل والبقر والغنم؟ الزكاة، يعني تجب الزكاة في هذه الأصناف الثلاثة، الإبل والبقر والغنم، لكن بشروط. لا تجب عليها إلا إذا توفرت فيها شروط. ما هي الشروط؟ الشرط الأول أن تكون سائمة الحول أو أكثره. عرفنا معنى سائمة يعني ترعى، معنى كلمة سائمة كما قال الله عز وجل: شجر فيه تسيمون، يعني ترعون بهائمكم. هذه البهائم إذا كانت ترعى أكثر الحول، إذا كانت ترعى أكثر الحول، أنا ما أعلفها وإنما ربي سبحانه وتعالى هو الذي يعطيها، يعني ترعى أكثر الحول المباح، والمباح يعني ليس ضد المحرم، وإنما الذي نبت بفعل الله عز وجل ليس بفعلنا. أما ما نزرعه نحن وتأكله أو ترعاه فهذا لا يجعلها سائمة. يعني لو كان عند الإنسان مزرعة كبيرة، لو كان عند الإنسان مزرعة كبيرة ويزرع فيها ويترك البهائم تأكل منها، هذه ليس فيها زكاة. لكن إذا كانت ترعى الرعي المباح فهذه فيها زكاة، إذا رعت الحول أو أكثر الحول، يعني أنها ترعى الحول أو أكثره. أما كونها سائمة إذا رعت الحول فظاهر، أما كونها سائمة برعيها أكثر الحول فإن الأقل يأخذ حكم الأكثر فالاعتبار بالأكثر. يعني مثلا إذا كان عند الإنسان إبل ترعى 5 أشهر ويعلفها 7 أشهر، هذه فيها زكاة؟ لا زكاة فيها، لا زكاة فيها. طيب إذا كانت ترعى 6 أشهر ويعلفها يطعمها من عنده 6 أشهر، هذه فيها زكاة؟ لا زكاة فيها. إذا كانت ترعى كل الحول فيها زكاة. إذا كانت ترعى 7 أشهر ويعلفها 5 أشهر فيها الزكاة. والدليل على اشتراط السوم حديث أنس بن مالك في الكتاب الذي كتبه أبو بكر في الصدقات وفي الغنم في سائمتها في كل 40 شاة، يعني ربنا سبحانه وتعالى أعطاك 40 واحدة من الغنم، 40، وطلب منك أن تخرج زكاتها واحدة، وقال إنها هذه تطهر غنمك من الأمراض، تطهر قلبك أيضا من الشح والبخل، هذه أيضا تزكي وتنمي مالك، واحدة تخرجها من 40، كيف تبخل بها؟ ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا في هذا أن الإنسان إذا أعطاه الله 40 وبقيت عنده 1 سنة كاملة وهي ترعى في الخارج فإنه يخرج زكاتها في 40 واحدة. ولذلك اشتراط الرعي كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وفي الغنم في سائمتها في كل 40 شاة، يعني سائمتها يعني سائمة الغنم في كل 40 شاة. وأيضا حديث بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي كل إبل سائمة. هذا الحديث وإن كان مختلفا فيه لكنه يدل على اشتراط السوم في الإبل، وكذلك فإن الإبل والبقر تقاسان على الغنم. أيضا يشترط كذلك أن هذه الغنم معدة للدر والنسل، لأن الذي للتجارة عرفنا حكمه، هل السوم يعني ترعى أكثر الحول أو الحول، هل السوم شرط أو عدمه مانع؟ بعض من العلماء يقولون عدمه، بعضهم يقولون شرط، لكن لا فرق بين العبارتين، الخلاف فيها لفظي. طيب، ما هي زكاة الإبل؟ هو بين زكاة الإبل، قال يجب في 25 من الإبل بنت مخاض، وفيما دونها في كل 5 شاة. يجب في 25 من الإبل بنت مخاض، وفيما دونها في كل 5 شاة. هذا مقدار الزكاة الواجبة، يعني إذا بلغت الإبل 25 زكاتها بنت مخاض. ما هي بنت المخاض؟ يعني بكرة صغيرة عمرها سنة، يخرج من أولادها شيء عمره سنة، لكن ما يكون ذكر، وإنما يكون أنثى، بنت مخاض، ولم يقل ولد مخاض، لأن سميت بنت مخاض لأن الغالب والله أعلم أن أمها حامل، إذا مضى عليها سنة الغالب أن أمها حامل. طيب، عرفنا 25 فيها بنت مخاض، يعني واحدة عمرها سنة، لكن إذا كان أقل من 25 ماذا فيها؟ يخبرنا أيضا يقول فما دون 25 كل 5 فيها شاه، كل 5 يعني إذا بلغت الإبل عندك 5 زكاتها شاه، إما من الضأن وإما من الماعز. إذا بلغت 10 فيها شاتان، إذا بلغت 15 فيها 3 شياه، في 20 4 شياه، وفي 25 1 منها التي عمرها سنة. طيب، لو أخرج 5 شياه عن 25، يعني عنده 25 من الإبل، قال أنا أريد أن أخرج 5 شياه، هل تجزي؟ لا تجزي، لأنه حددها الرسول عليه الصلاة والسلام بنت مخاض. أيضا بعض العلماء رحمهم الله قال لا يجزي فيما دون 25 بعير، ولو كبير، لحديث أبي بكر الذي كتبه وما في دونها الغنم في كل 5 شاة، أي فيما دون 25 في كل 5 شاة. بعض العلماء قال إنها تجزي بنت المخاض في 25، فإجزاؤها فيما دون ذلك من باب أولى، والشريعة لا تفرق بين متماثلين، والشارع أسقط الإبل فيما دون 25 رفقا بالمالك، وليس ذلك للتعيين، وهذا هو الصحيح، لأن كل أحد يعلم أن الشريعة الكاملة المبنية على الدلالة النقلية والعقلية لا يمكن أن تقول من عنده 25 من الإبل وأخرج بنت مخاض أجزأته، ومن عنده 20 من الإبل وأخرج بنت مخاض لم تجزئه. وكذلك لو أخرج بنت لبون تجزي ولو أكبر من ذلك. الآن عرفنا يا إخوان، الذي عنده حيوانات لا بد أن يعرف أحكام الزكاة فيها، ما هي شروط وجوب الزكاة في هذه الحيوانات، وما هو الذي أخرجه من هذه الحيوانات. فقال في كل 25 ما هو الذي فيها؟ بنت مخاض. بنت المخاض بكرة عمرها سنة، معنى كلمة مخاض يعني أمها حامل غالبا. طيب، والذي أقل من 25 كل 5 فيها شاه، الذي أقل من 25 كل 5 فيها شاه، يعني إذا بلغت الإبل عندك 5 وحال عليها 12 شهر أخرج شاه، السنة الثانية إذا بلغت 10 أخرج شاتين، يعني سواء كانت من الضأن أو من الماعز، إذا بلغت 15 أخرج 3، إذا بلغت 20 أخرج 4، إذا بلغت 25 أخرج 1 منها. طيب، تستمر بنت المخاض في هذا العدد حتى يبلغ 36، يعني تستمر معك إذا حتى وصلت 35 تخرج بنت مخاض، لكن إذا وصلت 36 تخرج واحدة أحسن من بنت المخاض، وهي بنت اللبون. بنت اللبون يعني التي تم لها سنتان، وسميت بنت اللبون لأن الغالب أن أمها قد ولدت فأصبحت أمها ذات ولد. هذه بنت اللبون، يعني 25 إلى 36 فيها بنت مخاض. إذا بلغت 36 ماذا فيها؟ بنت لبون. كم عمر بنت اللبون؟ سنتين. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله: والوقص يعني ما بين الفرضين، ما بين 25 و36، هذا يسمونه وقص. الوقص ما بين الفرضين ليس فيه شيء، فبين 25 و36 كم بينها؟ 10، بينها 10 ليس فيها شيء، وذلك رفقا بالمالك. لكن الذهب والفضة لو زادت شيئا يسيرا زادت الزكاة فيها. الذهب والفضة النقد إذا زادت ولو شيئا يسيرا، لو قرش أو ريال، فإنها تزيد الزكاة فيها. أيضا الحبوب والثمار لو زادت قليلا ولو مد زادت الزكاة، بخلاف المواشي. المواشي لأنها تحتاج إلى مؤونة كثيرة من رعي وحلب وسقي وغير ذلك، فجعل الشارع هذه الأوقاص لا زكاة فيها. إذن عرفنا 36 إيش اللي فيها؟ بنت لبون. كم عمر بنت اللبون؟ 6 سنتان. 36 فيها بنت لبون، تستمر حتى تصل 46 وهي بنت لبون، تستمر الزكاة فيها حتى تصل إلى 46. هذا الوقص أيضا لا زكاة فيه، فإذا بلغت 46 وحال عليها الحول يعني سنة كاملة فيها حقة، يعني الحقة الأنثى من الإبل. شوفوا إخوان، كلها نخرج الأنفع للفقراء، نخرج الشيء الذي ينفع الفقراء، ما قال ذكر وإنما قال أنثى، ولذلك إخراج الأنثى فيه أجر أكثر من أجر الذكر. لماذا؟ لأنها تتوالد وتنتشر، أما الذكر لا يولد، لكن الذكر أيضا يمكن الإنسان أن يؤجره وأن يعمل عليه. لكن انظروا كلها، الأولى بنت مخاض بنت لبون، هذه 46 فيها حقة. ما هي الحقة؟ هي الأنثى من الإبل التي تم لها 3 سنوات، سميت حقة لأنها تتحمل الجمل في الضراب، يضربها الجمل. ولهذا جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه: حقة طروقة الجمل، أي تتحمل أن يطرقها الجمل فتحمل. إذن الوقص بين 36 و46 كم حبة؟ 9. هذه أيضا لا زكاة فيها، لأن الزكاة تستمر من 36 إلى 46 تكون بنت لبون، لكن إذا بلغت 46 يكون فيها حقة. والفرق في هذا 9 ليس فيها زكاة. أيضا حتى تبلغ 61، إذا بلغت 61 فيها جذعة. الجذعة كم عمرها؟ 4 سنوات، يعني كل سنة تزيد الزكاة سنة واحدة، فيها جذعة، والجذعة ما تم لها 4 سنوات. أيضا الوقص هنا كبير، الوقص الفرق كبير، 14، هذه ليس فيها شيء، في الأول أكثر من الثاني والثالث أكثر منهما. أيضا إذا بلغت 76، هنا 61 فيها كم؟ جذعة، تستمر الجذعة حتى تبلغ الإبل 76، إذا بلغت 76 يكون فيها بنتا لبون، بنتا لبون اثنتين، يعني أعلى سن يجب في الزكاة الجذعة، أعلى سن يجب في الزكاة الجذعة. وكل هذا السن، كل هذا السن الذي له سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أربع لا يجزي في الأضحية، لا يجزي في الأضحية ولا يكفي في العقيقة. بعض من الناس يقول أنا أريد أن أذبح الحاشي لأنه أنفع للناس ولحمه لذيذ أذبحه عقيقة، لا ما ينفع. الأضحية والعقيقة لا بد أن تبلغ 5 سنوات من الإبل، لا بد أن تبلغ 5 سنوات، فهذا السن كله لا يجزي في الأضحية. ما هو الذي يجزي في الأضحية؟ الثني من الضأن جذع، وأما من غير الضأن فهو الثني من البقر ومن الماعز ومن الإبل، كله لا بد أن يكون ثني، والثني من الإبل له 5 سنوات. ولذلك الجذع فما دونها لا تجزي في الأضحية ولكن في الزكاة تجزي. الوقص هنا في 76 بنتا لبون حبتين، كم الوقص؟ 14. ربنا أعطاك زيادة كثيرة، وهذا فضل من الله عز وجل أنه راعى حق الفقير وراعى أيضا صاحب المال، الشيء لا يضر المال. ف76 فيها بنت لبنتا لبون، لكل واحدة سنتان. ولو أخرج بنت لبون وإبل لبون هل يجزي؟ هنا قال بنتا لبون، 76 بنتا لبون، لو أخرج ذكر وأنثى كلهم إبل لبون هل يجزي؟ أخرج ذكر وأنثى كل الاثنين ابن لبون هل يجزي؟ لا يجزي، لأن الأنثى أغلى من الذكر وأنفع للناس منه. لكن في عتق الرقبة يا إخوان، عتق الرقبة هل الأفضل اعتاق الأنثى أو الذكر؟ ما هو الأفضل، اعتاق الذكر أو الأنثى؟ إذا كان على الإنسان عتق رقبة ووجد رجل ووجد أنثى، ما هو الأفضل؟ أفضل الذكر، الأفضل أن يشتري الذكر ويعتقه. ولذلك قال وفي 76 بنتا لبون، وفي 91، 91 يعني تستمر 76 بنت لبون، 77، 80، 85، 90، حتى يصل 91. كم فيها؟ حقتان. والوقت كم؟ 14، يعني كثير، مثل الأولى، مثل 61. ولذا قال فإذا زادت على 120 واحدة 3 بنات لبون، إذا زادت على 120 واحدة ف3 بنات لبون. إذن من 91 إلى 120 وقص قدره 29، فإذا زادت على 120 واحدة ففيها 3 بنات لبون، ثم بعد 121 تستقر الفريضة، تستقر الفريضة، أنت احفظ الأول ثم بعد ذلك الفريضة تكون مستقرة. كيف تكون مستقرة؟ يعني بعد 120 ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، يعني إذا بلغت 121 ففيها 3 بنات لبون، وبعدها تستقر الفريضة، كلما زادت 10 تتغير الفريضة. يعني 120 و21 فيها 3 بنات لبون، لكن كلما زادت عن هذا العدد 10 تغيرت الفريضة. ولذلك قال في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، يعني مثلا 130 كم فيها؟ حقة وبنتا لبون، 130 فيها حقة وبنت لبون، تزيد أيضا 10 140 فيها حقتان وبنت لبون، 150 فيها 3 حقاق، 160 فيها 4 بنات لبون، 170 فيها حقة و3 بنات لبون، 180 فيها حقتان وبنت لبون، 190 فيها 3 حقاق وبنت لبون، 200 إذا بلغت 200 تتساوى الفريضة، 5 بنات لبون أو 4 حقاق أو 4 حقاق، 210 فيها 4 بنات لبون وحقة، وعلى هذا فقس كلما زادت 10 يتغير الفرق. ولذا قال المؤلف رحمه الله: ومن وجبت عليه بنت لبون مثلا وعدمها، وجبت عليه بنت لبون لكن عدمها، ليست في الإبل واحدة بنت لبون، ماذا يفعل؟ أو أنها فيها عيب هذه بنت لبون، له أن يعدل إلى بنت مخاض. بنت المخاض أقل من بنت اللبون ولا أعلى؟ أقل ولا أعلى؟ أقل، بنت المخاض أقل، فله أن يعدل إلى بنت مخاض ويدفع جبران، يعني يدفع زيادة ويدفع جبران، أو إلى حقة ويأخذ الزيادة، يعني مثلا يأتي صاحب الزكاة عندنا هنا كل سنة الدولة ترسل أناس يسمونه عامل الصدقات عامل الزكاة، يأتي لصاحب الإبل ويقول: كم عدد الإبل عندك؟ يقول: عدد الإبل عندي 120 أو 130، يقول: فيها كذا وكذا. فإذا كان إذا قال مثلا: عندك بنت لبون، قال: ما عندي بنت لبون، الإبل ما فيها بنت لبون، ماذا يعمل؟ قال: في بنت مخاض، نعم في بنت مخاض، هات بنت مخاض وادفع الزيادة، وإلا ادفع أكثر منها ونعطيك زيادة، نعطيك الزايد لها. ولذا قال: وإن كانت معيبة فله أن يعدل إلى بنت مخاض ويدفع جبرانا أو يدفع حقة ويأخذه، يعني من وجبت عليه بنت لبون وليس عنده بنت وليس عنده بنت لبون، عنده بنت مخاض أقل منها، فإنه يدفع بنت المخاض ويدفع معها جبران. وإذا لم يكن عنده بنت لبون وعنده حقة فإنه يدفع الحقة ويأخذ الجبران، يعني هو بالخيار، صاحب المال هو بالخيار، إما أن تعطينا بنت مخاض وتزيد عليها، أو أن تعطينا حقة ونحن نعطيك الزيادة. ولذلك يأخذ من المصدق الذي يبعثه ولي الأمر لقبض الزكاة. وإذا لم يكن عنده إلا جذعة فلا يستحق جبرانا أكثر مما يستحقه إذا دفع الحقة. طيب، ما هو الجبران؟ ما هو الجبران؟ يعني إذا كانت بنت مخاض ما عنده بنت لبون لكن عنده بنت مخاض، يقول: هات بنت المخاض وادفع الجبران. كم الجبران؟ العلماء في السابق يقولون: الجبران شاتان يعني من الغنم أو من الضان، أو 20 درهما، يعني كانت قديما الشاة ب10 دراهم، هذا كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن هل هذه القيمة تقويم أو تعيين؟ الظاهر والله أعلم أنه تقويم. ولذلك لو كانت قيمة الشاتين 100 درهم وأراد أن يعدل عنها فلا يكفي أن يعطيه 20 درهما. لكن الجبران يا أخوان، الجبران هل يمكن أن يكون في الغنم أو في البقر؟ لا، الجبران فقط يكون في الإبل خاصة، لأن السنة وردت به فقط. ولذا بين لنا المؤلف رحمه الله أنه إذا كان عند الإنسان بقر، إذا كان عند الإنسان بقر كم زكاة هذا البقر؟ لأن تقدم قلنا إبل وبقر وغنم، لكن لماذا سمي البقر بقر؟ لماذا سميت البقرة بقرة؟ لأنها تحرث الأرض، تبقر الأرض يعني تحرثها، ولذلك يروى أن رجلا ركب بقرة فصاحت وقالت إني لم أخلق للركوب، اذهب إلى الإبل، اذهب إلى الخيل، أنا ما خلقت إلا للدر والحرث. فالبقر عمله الحرث والدر النسل والحليب وما إلى ذلك. فسمي البقر بقر لأنه يحرث الأرض ويبقرها يشقها. عندي بقر، عندي 29 بقرة مضى عليها سنة، هل فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة. متى يكون نصاب البقر؟ لا يجب في البقر زكاة إلا إذا بلغ نصاب 30 وحال عليه الحول، يعني حال عليه 12 شهر وبلغ 30، هذا فيه الزكاة. ما هي زكاته؟ تبيع أو تبيعة، يعني الأنثى أو ذكر لكل واحد منهما سنة، ولذلك الذي أقل من 30 لا شيء فيه. طيب ما هو الفرق بين الإبل والبقر في باب الزكاة؟ في فرق عظيم. الإبل إذا بلغت 5 فيها زكاة، لكن البقر ما تجب الزكاة فيه حتى يبلغ 30، فرق عظيم. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بين أنه في الأضاحي سواء، البقرة أنت يمكن أن تضحي بجمل أو تضحي ببقرة كلها سواء، الجمل يكفي عن 7 والبقرة تكفي عن 7، لكن ربنا سبحانه وتعالى في الزكاة فرق بينهما. وإذا جاء وقال إنسان لماذا ربنا يفرق بينهما، قل العلم عند الله. لو قال لك إنسان لماذا جعل الله صلاة المغرب 3 والعشاء 4 ركعات، قل هذا علمه عند الله عز وجل. فإذا أمرنا بشيء فإننا ننفذ أمره سبحانه وتعالى. فالبقر يقول يجب فيه تبيع أو تبيعة، يعني ذكر أو أنثى، لكن نحن عرفنا في الإبل كلها أنثى أنثى أنثى. هذه 30 فيها تبيع أو تبيعة. تبيع كم عمره؟ سنة. أو تبيع عمره سنة، يعني يتبع أمه، صغير يتبع أمه، وليس فيها زكاة حتى تبلغ 40، يعني من 30 إلى 40 فيها تبيع أو تبيعة. إذا بلغت 40 فيها مسنة، يعني أنثى لها سنتان. وما بين 30 و40 أيضا يسمونه وقص، 9 ليس فيها شيء. ثم بعد ذلك في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، يعني هذه زكاتها أخف من زكاة الإبل، لأن زكاة الإبل كانوا في القديم يحبون الإبل كثير، ولذا ربنا سبحانه وتعالى وضح فيها أكثر. فهنا يقول إذا بلغت 30 وحال عليها الحول وجب فيها الزكاة تبيع أو تبيع عمره سنة، وإذا بلغت 40 فيها مسنة عمرها سنتان، لكن بعد ذلك في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. كيف هذا؟ في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، يعني 50. إذا بلغت 50 هي 10 10 10، إذا بلغت 50 إيش فيها؟ مسنة. في 60 تبيعان أو تبيعتان، من 40 إلى 60 وقص، وفي 70 تبيع ومسنة، وفي 80 مسنتان، وفي 90 3 تبيعات، وفي 100 تبيعان ومسنة، وفي 120 تبيعات أو 3 مسنات كال200 من الإبل. لكن إذا تساوى الفرضان، إذا تساوى الفرضان فلمن الخيار، للمعطي أو للآخذ؟ يعني الفرض سواء، نسأل هل الخيار هل هو للعامل صاحب الزكاة الذي أرسله ولي الأمر، أو للذي صاحب المال، يعني هل هو للمعطي؟ قالوا نعم، إنه صاحب المال هو الذي يختار الأسهل والأيسر له. لكن نحن نعرف يا إخوان أنه يجي الذكر في زكاة البقر في 30 من البقر تبيع وتبيعه، فالذكر يجزي في مواضع قليلة، الذكر في الزكاة يجزي في مواضع قليلة، وهي التبيع في 30 من البقر، ابن اللبون مكان بنت المخاض إذا لم يكن عنده بنت مخاض، أيضا فيه حالة أخرى إذا كان النصاب كله ذكور، كل النصاب ذكور أن تخرج من إذا كان عندك الغنم النصاب 40 كلهم ذكور أو النصاب كله إبل ذكور يجزي أن يخرج منها ذكرا، يعني لو كان عنده 25 من الإبل كلها ذكور ماذا يخرج؟ عليه ابن مخاض، لأن الإنسان لا يكلف شيئا ليس في ماله، ولأن الزكاة وجبت مواساة، فالذكر له ذكر والأنثى لها أنثى، وهذا أقرب إلى المعنى والقياس، إذ لا يلزم الإنسان إلا بمثل ماله. وقال بعض العلماء إذا كان النصاب ذكورا فيجب ما عينه الشارع، فلو كان عنده 25 من الإبل كلها ذكور وجب عليه بنت مخاض، فإن لم يجد فابن لبون ذكر، وإن كان عنده 36 جمل ففيها بنت لبون ولا يجزي ابن لبون. هذا القول أقرب إلى ظاهر السنة، لأن السنة عينت فقال النبي صلى الله عليه وسلم بنت مخاض أنثى فإن لم تكن فابن لبون ذكر بنت، لكن نص الشارع على الذكورة والأنوثة فيجب اتباع الشرع. هذا القول أحوط، فلا نعدل عما جاء به الشرع لمجرد القياس، والأقياس ما مشى عليه المؤلف، يعني قولنا ما مشى عليه المؤلف أقياس، مع أنه لا يتعارض النص والقياس، لأن السنة ليست صريحة في الدلالة هنا، لكن ربنا سبحانه وتعالى لا يكلف الإنسان إلا بما يستطيع، كل ما عنده ذكور من أين يأتي بالأنثى؟ من أين يأتي ببنت لبون أو بنت مخاض؟ إن استطاع أن يأتي بها فله ذلك، وإن لم يستطع فيعدل إلى القيمة، ويكون بينه وبين عامل الزكاة أيضا تفاهم في هذا الأمر. لكن يجب يا إخوان أن نعرف أن الزكاة ليست غرامة، ليست ضريبة، وإنما الزكاة اسمها زكاة تنمي المال وتنمي أيضا صحة الإنسان، وأيضا تبعد الإنسان عن البخل وعن الشح، وأيضا تدل على التكافل، هذا التكافل الاجتماعي الحقيقي، التكافل الاجتماعي هو هذا في بذل الزكاة. ولذلك قال بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الزكاة صدقة، الزكاة صدقة يعني تدل على صدق إيمان صاحبها. ولذا ينبغي للإنسان يا إخوان إذا كان عنده شيء من الأموال النامية التي حددناها فيما قبل يخرج زكاته طاعة لله ورسوله سبحانه وتعالى، وأيضا رغبة فيما عند الله. إذا أخرجت الزكاة ربنا ينمي مالك، يزيد مالك، سواء كان ذهبا أو فضة أو حيوانات أو خارج من الأرض أو ما إلى ذلك، كله يزيد في ماله. ولذلك ورد في الحديث الصدقة الزكاة لا تنقص المال، ما نقص مال من صدقة أبدا، وإنما تزيد. فعلينا أيها الإخوة أن نحرص على الزكاة، ونحب إخواننا الفقراء ونخرج حقوقهم. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا لطاعتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.